بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى آخر ابن عقيل وهو آخر المطاف بعدما انتهينا من آخر دروس الألفية وهو درس الإبغام. وصلنا إلى خاتمة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسله، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. هذه خاتمة المصنف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المصنف ويجعل خاتمتنا الحسنى. فيقول فيها: وما بجمعه عنيت قد كمل، أي ما عنيت وعني من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. يقال عني وزكم وجن، تمام، في مجموعة من الأفعال كما تقدم معنا تلازم البناء للمجهول، ومنها الفعل إيه؟ عني. وشذ قول بعضهم عنيه. فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، أي كم ما عني بجمعه. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن غالب ما في الألفية أو الخلاصة هو من جمع المصنف وليس من ابتداعه أو اختراعه. وهذا لا يمنع أن المصنف أضاف إضافات يعني مفيدة في علم النحو واختار اختيارات جيدة، لكن غالب اختيارات المصنف رحمه الله تعالى هي مما اختاره العلماء السابقون من النحاة، فهو غالبا لم يخرج عن أقوالهم، وإن خرج في اليسير فده لا يمنع يعني لا يعارض قوله وما بجمعه عنيت، لأنه غالبه مجموع من كلام العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. قد كمل نظما، أي حال كونه منظوما على جل المهمات اشتمل. وده هذا يدل على أنها لم تستقصي أفراد أو جزئيات النحو، إنما احتوت على الخلاصة كما سماها، يعني اللب، تمام. فالجل بمعنى المعظم، والمهمات الأشياء التي يهتم بها الإنسان من النحو من إقامة قواعده وأسسه. أحصى من الكافية الخلاصة، أي جمع من الكافية، وده إشارة إلى منظومة المصنف المشهورة وهي الكافية الشافية التي تقارب 3000 بيت. فهو نظم الكافية الشافية أولا، ثم استخلص منها، كأنه ربما صعبت على الطلبة فاستخلص منها هذا الألف بيت وسماها الخلاصة، تمام. أحصى من الكافية الخلاصة، يعني جمع من الكافية الخلاصة. لذلك تجد أبياتا، يعني أنا وإن كنت لم أتم إحصائها يمكن أن تصل إلى ما بين 200 من الأبيات إلى 300 تقريبا مكررة في الألفية وفي الكافية الشافية، تمام. تجد نفس الأبيات، وبعض الأبيات حصل فيها تغيير يسير، وطبعا بعض الأبيات حذفت حتى تصل هنا إلى 1000. والحقيقة أنها من أحسن ومن أجمل ومن أعظم المنظومات التي انتفع بها من جاء بعد ابن مالك، وأصبحت هي يعني عمدة النحو عند المتأخرين. قد كان الناس مولعين بكتاب سيبويه فيما قبل، وكان يعني مشهور التدارس، ثم جاء بعد ذلك إمام كابن الحاجب وشغل الناس فترة بالشافية والكافية، تمام. لكن الحقيقة جاءت منظومة الألفية ويبدو غطت على الجميع، فأصبحت خاصة في تلك الفترة، أصبحت هي الغالبة والسائدة في المشرق والمغرب في دراسة النحو. فلا يكاد طالب يعني يعتمد دراسته أو يعتبر مستفيدا في النحو إلا ولا بد أن يكون درس شرحا من شروح الألفية، وأشهر شروحها شرح ابن عقيل الذي بين أيديكم، والشرح الآخر مشهور في المغرب، وأيضا كان يدرس في الأزهر، وشرح المكودي على الألفية، أيضا هو من الشروح الجميلة اللي أنصحكم بالاستفادة منها إن شاء الله تعالى، لأنها قريبا من شرح ابن عقيل. وأيضا شرح ابن الناظم وهو أول الشروح يعتبر شرح ابن عقيل، استفاد جل ما أتى به من شرح ابن الناظم، فأيضا يمكن أن تطالع شرح ابن الناظم بسهولة مع بعض الأشياء الصعبة اللي هي معروفة عن ابن الناظم رحمه الله تعالى. قال: أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآله الغر جمع أغر، والغرة هي البياض في جبهة الفرس ويقال الأغر بمعنى الشيء المشهور، تمام، ومنها الغروان في علم الفرائض، فهم يعني آله الغر بمعنى المعروفين المشهورين المنتدبين الخيرة، تمام، الكرام البررة جمع بار، وصحبه المنتخبين أي المختارين أيضا اللي اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الخيرة. ده كان آخر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، ولم يعلق عليه العلامة ابن عقيل لوضوح وضوح الأبيات. وختم الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى فقال خاتمة، قال أبو رجاء محمد محي الدين عبد الحميد عفى الله عنه وغفر له ولوالديه والمسلمين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمحض إحسانه وتسيره تكمل الحسنات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الذين بهداهم نهتدي وعلى ضوء حجتهم نعبر الطريق إلى الفوز برضوان الله ومحبته. وبعد، فقد كمل بتوفيق الله وحسن تأييده ما وفقنا الله له من تحقيق مباحث وشرح شواهد شرح الخلاصة الألفية، طبعا مشهورة بالخلاصة لأنها خلاصة الزبدة بمعنى الخلاصة الشيء الخالص اللي هو نقي من الشواهد، فكأنه ينقاها واستخلصها من الكافية الشافية فأصبحت زبدة بين يديك نقية جمعت المحاسن وخلت من العيوب وجمعت خلاصة النحو فعليك بها. قال لقاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل شرحا موجزا على قدر ما يحتاج إليه المبتدئون، وقد كان مجال القول ذا سعة لو أننا أردنا أن نتعرض للأقوال ومناقشتها، كما قلنا لأنه العلم بحر لا ساحل له، فالألفية يعني شرحت ما بين ما طبع في مجلد وما بين 10 مجلدات، يعني ده كله في نفس، وكلهم يشرحون في الأبيات، ما يعني ما بين شرح السيوطي رحمه الله تعالى وهو يكاد أن يكون فكا لألفاظها حتى نصل إلى شرح الإمام الشاطبي الأصولي المتوفى في عام 790 هجرية عندما شرح شرحا مطولا طبع في الفترة الأخيرة في 10 مجلدات، وده أوفى شروحها التي نعلمها حتى الآن. وما زال في الخزائن، يعني بعض المحققين جمع أو حاول أن يجمع شروح الألفية هي تصل إلى 1000، ما بين مختصر وما بين شارح وما بين متعقب وما بين يعني أشياء عجيبة جدا. عندما تقرأ مقدمة لأحد المحققين الحقيقة بذل فيها جهدا في تحقيق شرح ابن العلامة ابن غانم على الألفية في المقدمة، حاول أن يستقصي شروحها فالحقيقة أتى بشيء عجيب، فالمخطوطات منها والمفقود يعني كما قلت يصل إلى 1000، فأصبحت كأنها مركزا أو كعبة للنحو يحج إليها النحاة. قال وقد كان مجال القول ذاتعة لو أننا أردنا أن نتعرض لأقوال ومناقشتها وتفصيل ما أجمل المؤلف منها وإضاح ما أشار إليه من أدلتها، ولكننا اكتزأنا من ذلك كله باللغات، وما لابد من معرفة ما إعراب أبيات الألفية إعرابا مبسوطا سهل العبارة لئلا يكون متناول الكتاب من بعد هذا كله حاجة إلى أن يصطحب مع هذه النسخة كتابا آخر من الكتب التي لها ارتباط بالمتن أو شرحه، وقد تم ذلك كله في منتصف ليلة 9 من شهر رمضان المعظم من سنة 50 و300 و1000 من هجرة أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله المسؤول أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يجنبني الغرور ويحول بيني وبين العجب والزلل، آمين. وكان من توفيق الله تعالى أن أقبل الناس على قراءة هذه النسخة حتى نفذت طبعتها الأولى في وقت قريب، فلما كثر الرجاء لإعادة طبع أعملت في تعليقاتي يد الإصلاح فزدت زيادات هامة وتداركت ما فرط مني في الطبعة السابقة وأكثرت من وجوه التحسين لأكافئ بهذا الصنيع أولئك الذين رأوا في عملي هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به. ثم كان من جميل الصدفة أنني فرغت من مراجعة الكتاب قبل منتصف ليلة الثلاثاء 14 من شهر رمضان المعظم من سنة 54 و300 و1000 من هجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى المسؤول أن يوفقني إلى ما يحبه الرضا، آمين. وهذه هي ذي الطبعة 15 أقدمها إلى الذين ألحوا علي في إعادة طبع الكتاب في وقت ندر فيه الورق الجيد واستعطى شراؤه على الناس بأضعاف ثمنه، وقد أبيت إلا أن أزيد في شرح زيادات ذات بال وتحقيقات قلما يعثر عليها القارئ إلا بعد الجهد، وقد تضاعف بها حجم الكتاب، فلا غروة أن أعلنت أنه قد تلاقت في هذا الكتاب كتب فأغنى عنها جميعا في حين أنه لا يغني عنها شيء منها. رب وفقني إلى الخير، إنه لا يوفق إلى الخير سواك. كتبه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ابن مالك وابن عقيل والشيخ محي الدين عبد الحميد، وأن يرحمنا جميعا وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، وأن يتقبل منا وأن يخلص نياتنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. بهذا نكون انتهينا. ويعني الكتاب إن شاء الله تعالى قد أنا قرأته على شيخي الشيخ الشيخ محمد محمود شاهين رحمه الله تعالى، وهو تلميذ للشيخ محي الدين عبد الحميد. وكذلك قرأتها على القاضي الجرافي شفاه الله تعالى وعلى غيرهم، لكن هؤلاء أشهر من قرأتها عليهم أو من قرأتها عليهم كاملة، تمام، لشرح ابن عقيل من أوله إلى آخره. وقد حضر عندي في هذه في شرح ابن عقيل من الطلاب أنور عبد الله هارش هادي وإبراهيم محمد مصبح وحميد عبد الحليسي ورضوان أحمد العنسي وزيد علي محمد علي الحبابي وعبد الله حمود ناصر القشيبي وعبد الواحد نادي علي شرعبي وفتح محمد عبادي الكندي ومحمود محمد عثمان اليامي وماهر سالم وصادق الجرادي ومجدي الفقيه، حضروا عندنا في شرح هذه الألفية من أوله إلى آخره، مع يعني يقع لبعضهم غياب بعض أيام أو شيء يستدركه إن شاء الله بالإجازة كما أجازنا مشايخنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ونصيهم يعني بالعناية بالكتاب، يعني لا يترك الكتاب إلا بعد أن يزيد إتقانا. شرح ابن عقيل يعني في الغالب لا يعني يحس به الإنسان من أول دراسة، أو لا يتمكن بالمعنى الأصح لا يتمكن منه من أول دراسة، يعني حتى تتقنه تحتاج إلى إعادة قراءته مرة وأخرى وثالثة. وما زلنا حتى ونحن يعني ندرسه، قد درسنا مرات عديدة، ما زلنا نستفيد منه ويعني نتنبه إلى بعض النكات والفوائد. والعلم كما قلنا بحر يعني ساحل بحره بعيد، فلذلك أنصحكم ألا تهجروا الكتاب بعد دراسته، بل تبقى تبقى تجعله مركزا لدراساتك، حتى يمكن أن تعلق حواشيك على على نسختك، لأنه ده يعتبر أكبر كتاب يعني قد تمت أو درستموه. فلذلك أنصحكم يعني ألا تهجروا بما بمجرد دراسة تهجروا، ده ليس ليس بجيد، يعني لأن بعضهم ربما استفاد فيه بنسبة 70، بعضكم استفاد بنسبة 80 بحسب نسبة الحضور والتنبه والمراجعة. فنريد إن شاء الله أنكم تتمموها حتى تصل إلى 90 أو 100 حتى تصبحوا مستفيدين وتتمكنوا من من شرحي في يوم من الأيام، ليزداد يعني معرفة الناس باللغة والنحو وغيرها مما يفتح عليهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل يا شيخ.
ما شاء الله، جزاكم الله خير. طيب نحن أيضا بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب العظيم الذي هو صحيح الإمام مسلم أو جامع المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، والذي هو مقرر في هذا المركز المبارك على مدار 4 سنوات. وقد بقيت علينا أبواب أو أحاديث من آخره نكملها إن شاء الله في هذا الوقت المبارك. وقفنا في باب في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كتاب التفسير من الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله، لأنه كتاب مسلم جامع ليس كتاب سنن، يعني ليس مختصا بأحاديث الأحكام كسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي الصغرى، فكتابه جامع بمعنى أنه جمع بين أحاديث الأحكام والمغازي والسير والرقائق والتفسير وعقد من جملة الكتب فيه كتاب التفسير، ذكر يعني بعض آيات تعرض لتفسيرها على عادة من يصنف في هذا الفن كتابا جامعا، فإنه لا يستوعب التفسير كله، لأن التفسير في حد كعلم مستقل بذاته، كعلم مستقل بذاته، وإنما ذكر تفسير بعض الآيات وأسباب نزول بعض الآيات. من ذلك قوله باب في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن أبي معمر عن عبد الله، وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي، وعبد الله بن مسعود وهو ابن مسعود رضي الله عنه، في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، يعني يعبدهم نفر من الإنس، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن، قد أسلم المعبودون وما زال العابدون يعبدونهم. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني كفار المسلمين يبتغون إلى الله الوسيلة يعني القربة. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال وحدثني بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر غندر عن شعبة وهو ابن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد. قال وحدثني حجاج بن الشاعر وهو حجاج بن يوسف الثقفي الشاعر قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثني أبي قال حدثنا حسين وهو ابن ذكوان المعلم عن قتادة بن دعامة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. باب في سورة براءة والأنفال والحشر. قال حدثني عبد الله بن مطيع وهو البكري النيسابوري نزيل بغداد قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه سورة التوبة، قال التوبة؟ قال بل هي الفاصحة، وفي نسخة الفاضحة، فاصحة يعني أفصحت عن صفات المنافقين، والفاضحة يعني فضحت المنافقين بذكر صفاتهم، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر، أي أنها نزلت في وقعة بدر. قال قلت فالحشر، قال نزلت في بني النضير، في غزوة بني النضير. باب في نزول تحريم الخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر الكوفي عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خاطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل أي غطى العقل وأذهبه. وثلاثة أشياء وجدت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها، أي بينها لنا بيانا لا يقع فيه إيش إشكال ولا إجمال، الجد ميراث الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. في هذا رد على الحنفية الذين يقولون إن الخمر لا يكون خمرا إلا إذا كان من إيش من العنب خاصة، لأنه قال كانت نزلت الآية تحريم الخمر وهي من تتخذ من خمسة أشياء، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، ثم قال والخمر، هذا من كلام عمر، ما خامر العقل، كل ما خامر العقل فهو إيش فهو خمر. وقد جاء هذا في حديث مرفوع كل مسكر خمر في فمثل مرة بنا كل مسكر خمر، فكل ما أذكر فهو يسمى خمر حقيقة، يعني تسمية حقيقية، حقيقة شرعية وإيش ولغوية. وقد تقدم ذكرنا لكم مذهب الحنفية في هذا، وأنهم يرون أن الخمر هو ما كان متخذا من العيش من العنب خاصة، أما ما كان متخذا من غير ذلك من الأنبذة فهو حلال ما لم يسكر، فهو حلال ما لم يصل إلى حد الإسكار. ومعنى ذلك وضحنا في باب مضى في كتاب الأشربة أنهم يرون أن ما أسكر قليله من هذه الأشياء، ما أسكر كثيره من هذه الأنبذة لا يكون قليله أيش حراما، فيجوز القليل منه، وإنما يحرم منه المسكر. فمثلا إذا كان كأسان من هذا النبيذ المعين يسكران، فالكأس الأول حلال والثاني هو الأيش هو الحرام. مخالفهم الجمهور في هذا، فقالوا بالحديث المعروف ما أسكر قليله فملء الكف، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي، حدثنا أبو حيان بن سعيد بن حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث أيها الناس: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد من حديثهما، غير أن ابن علي في حديثه العنب كما قال ابن إدريس في حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. قال: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: حدثنا عمرو بن زرارة ابن البرند السامي قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن أبي هاشم الرماني واسمه يحيى ابن دينار عن أبي مجلز واسمه لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد الضبعي البصري قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعتبة بن الحارث وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة، كما جاء في رواية أخرى نزلت في حمزة وصاحبيه اللي هو علي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهما، وعتبة وصاحبيه اللي هو شيبة والوليد ابن عتبة، تبارزوا يوم أحد: هذان خصمان اختصموا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وابن الجراح وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان الثوري عن أبي هاشم بن الرماني عن أبي مجلس لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد الضبعي قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم: لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الجليل، كتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، مع شرحه الذي شرحه الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين رحمهم الله جميعا. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا في على ما يسر من إكمال هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا وللحاضرين جميعا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد هذا نحن قد قرأنا هذا الكتاب كما قلنا على مدار 4 سنوات مع هذا المستوى الذي يعتبر الدفعة الثانية المتخرجة من مركز الدعوة العلمي المستوى العالي، وقد حضره الإخوة التالية أسماؤهم: أنور عبد الله هارش هادي، إبراهيم محمد مصرح حميد عبده الحليثي، رضوان أحمد العنسي، زايد محمد الحبابي، عبد الله حمود القشيبي، عبد الواحد ناجي علي الشرعبي، فتح محمد عبادي الكندي، محمود محمد عثمان اليامي، ومجدي بن صالح بن علي الفقيه، وماهر سالم محمد بن عزيز، وصادق ناصر الجرادي. وكلهم قد حضر يعني هذا الكتاب، مع فوت يكون قد فاتهم بغياب أو نحوه، يجبروا إن شاء الله بالعيش بالإجازة. وأنا الفقير إلى الله تبارك وتعالى قد أجزتكم جميعا بهذا الكتاب الجليل مع شرحه للإمام، أو مهمات من شرحه للإمام النووي رحمه الله تعالى، بأسانيد المتصلة إلى كل من الإمام مسلم رحمه الله، أرويه عن جماعة من مشايخي بالأسانيد المتصلة إلى الإمام مسلم، كما أروي أيضا شرح الإمام النووي عن جماعة من مشايخي بالأسانيد المتصلة إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد أجزتكم في ذلك، وأرجو منكم ألا تنسوني من صالح دعواتكم في خلواتكم وجلواتكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله سنأتيكم بالعيش بالأسانيد.
نعم، وأنا داخل في تلك الإجازة.
أنتم تجيزونها.
نعم،
لا نجيزكم يعني.
داخل أم لا؟
إن شئتم يعني.
قد شئنا. جزاك الله خير.
قد أجزتكم. نعم،
بارك الله فيك.
بتلك الأسانيد، أو بهذا الكتاب مع شرحه بأسانيدي إلى الإمام مسلم رحمه الله والإمام النووي رحمه الله تعالى جميعا.
الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، آمين. آمين. وأن يجعلنا من العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذابين عنهما، آمين، المقدمين لهما على كل شيء، على كل قول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير.